أو بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلبي وقلوبكم أجمعين وأن يجعلنا من عباده المقربين. إخوتي في أحوالنا هذه الأيام أحوال، وقضية الشريعة صارت هي القضية التي تشغل بال جميع المسلمين اليوم في مصر. ودائما نقول أن مصر قدر الله لها ذلك قدرا، صارت هي مجمع منطلق المسائل في جميع الجهات. فلذلك قضية الشريعة في مصر تعتبر على المحك اليوم بالنسبة للمنطقة جمعاء، فلذلك لابد أن نهتم لها هذا الاهتمام الكافي، بل لا نستطيع أن نوفيها حقها مهما فعلنا. قضية الشريعة، اجتمع اليوم مجلس شورى العلماء وأنا أستبق صدور البيان، وسيصدر البيان في خلال دقائق من الآن، وينص في بدايته على ثلاث فقرات مهمات. الفقرة الأولى مجلس شورى العلماء يطالب بوضع نص صريح قاطع في مادة فوق دستورية، نصه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأن أي قانون يخالف الشريعة فهو باطل. هذا هو المطلب الرئيس الذي نركز عليه، أن توضع مادة فوق دستورية لا تتعرض لاستفتاء يستفتى عليها، ولا تتعرض بعد ذلك لنقد ولا تحليل، أن تفسير كلمتها تكون إيه، ولا تتعرض أيضا لتغيير ولا تعديل بعد ذلك أبدا. في دستورنا كلمة واحدة. احنا بنقول في تعليقنا على مواد الدستور، والمشايخ النهاردة في المجلس ناقشنا 219 مادة، مش كلهم يعني، ناقشنا مجموعة من المواد التي لنا عليها تحفظ ونريد ان نغيرها، والمجلس وعد ان هو هيدرس كل مواد الدستور مادة مادة، ويصدر مجلس شورى العلماء مذكرة بكل التعديلات المطلوبة. هذا لنبرئ ذمتنا امام الله، اخذ به او لم يؤخذ، عمل ببعضه او لم يعمل، ده مش موضوعنا. موضوعنا ان هذه الوقفة في اصرار مش من المجلس فقط، وانما الامة كلها تتوجه، كل الامة بهذا المطلب، مادة فوق دستورية ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع، وأن أي قانون يخالف الشرع يخالف شريعة الإسلام فهو باطل. تلكم الأولى. الثانية أن مطلب تطبيق الشريعة واجب على كل مسلم من حيث كونه مسلما. أولا أن ينصر هذه الشريعة بأن يعمل جهده بقدر ما يستطيع في أي مجال، بتوع النت في مجال النت، وبتوع القضاء والمحامين والقضاء في مجال القضاء، وبتوع هيئات التدريس في التوجيه، والدعاء والعلماء في مجالهم، كلهم في مجاله، الأب في بيته والأم في بيتها والرجل في شغله والطلبة في المدارس والجامعات، الكل يطالب هذا المطلب ويعمل على إلزام اللجنة التأسيسية به بقدر ما يستطيع. ثلاثة، أن تطبيق الشريعة واجب على كل مسلم في بيته وفي من يليه ممن ولاه الله ولايته. الرجل في بيته يطبق الشريعة في البيت. الشريعة بتقول في تلفزيون في البيت ولا ما فيش، يتفتح على ايه ويتقفل على ايه، شرع دين. في مطعمه ومأكله وملبسه، الملابس، في نومه، يصحى امتى ويصلي امتى والصلاة الواجبة امتى. تطبيق الشريعة واجب على كل مسلم ان يطبق الشريعة في ذات نفسه، في بيته، في من يلي امورهم، اذا كان مدير في مصلحة حكومية او صاحب عمل في اي عمل، ان يطبق شرع الله. تلك الثلاث نقاط الرئيسية في بيان مجلس شورى العلماء الذي سيصدر الليلة إن شاء الله عز وجل. وأنا أقول أن هذا المطلب لا ينبغي أن يسكت عنه. في البرامج الإعلامية الكثيرة والجرائد بتسخر من الموضوع وتهزأ من الموضوع وتتلاعب بالموضوع وتضرب الأمثلة لموضوع الشريعة، ونحن لا نقبل هذا بحال. وأنهى إخوتي من المسلمين بأن يشاهدوا هذه الأشياء. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلذلك بقول إياك أن تسلم رأسك لحد يتلاعب بفكرك. خذ قال الله قال رسول الله، ما نش عايز أعيد تاني خطبة الجمعة وأعيد تاني درس مبارح، وإنما قال الله: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال الله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا قل لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا قل لا أحد. وجبت ولا كلام بعد كلام الله، وانتهت القضية. ونعود إلى درسنا ومجالسنا في مدارج السالكين. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ لعل مشروع خطبة الجمعة القادمة هو لماذا وصل بنا الحال إلى هذا الأمر؟ ليه وصلت بالحال بالأمة إن ناس بتحارب من أجل ألا تطبق شريعة الله؟ إن في ناس مسلمين معترضين على كلمة دولة دينية، على كلمة دولة شرعية، على كلمة دولة إسلامية. إيه اللي وصل الناس دول للحال ده؟ والحل إيه؟ والحل إيه؟ لا شك أيها الإخوة أن الأمة لها عقود طويلة وهي تنحرف عن خط الدين انحرافا يتسع كل يوم. انحراف من أول إلغاء الخلافة سنة 24 إلى اليوم، يعني قرابة 100 سنة، ده انحراف شديد جدا. لا، الانحراف بدأ من بعد القرون الثلاثة الخيرية وظهور أهل البدع، بس كان حكم الأمويين والعباسيين ما زال مستمسك بالشريعة وحصل فيه الانتصارات. فضلت الانتصارات موجودة حتى في أيام الدولة العثمانية والفتوحات، لحد ما وصل المسلمين على مشارب باريس، عاصمة فرنسا، موقع بلاط الشهداء كانت على أبواب باريس. الشاهد إيه؟ إن الانحراف ده كان انحراف فكري وعملي. عشان كده كلامنا النهاردة في باب العزم، الدرجة الأولى في منزلة العزم إباء القلب أن يخالف العلم. سبحان الله العظيم، إن القلب إذا علم يأبى القلب على صاحبه أن يخالف ما علمه، أن يعمل بخلافه. الحاصل في الأمة إن حصل من أيام الخليفة المأمون وأيام الأمين تقريبا، إن هو اللي بدأ رحلة الترجمة، ترجمة الكتب والتراث الروماني والفارسي، ترجمته إلى اللغة العربية. حصل من هنا الغزو الفكري، حصلت السفسطة اليونانية، حصل من هنا لما دخل الخلل على المسلمين في علم الكلام والفلسفة. كان المقصود يعني من الخليفة عليه رحمة الله ان هو يثري الثقافة الإسلامية زي ما بيقولوا، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما بدأ الدعوة إلى الله، لما بدأ الدعوة إلى التوحيد، قفل على الصحابة الباب ألا يكتبوا شيئا إلا القرآن. وكلنا عارفين قصة سيدنا عمر لما أتى بصحيفة من التوراة قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ إن ديننا بيأمرنا ان احنا نمشي ورا سيدنا النبي فقط، النبي وبس. وده اللي بنصحك فيه وانصح نفسي اخي وحبيبي، ان عشان تربية اولادك لازم الانسان يقفل عليهم في ثقافتهم. يقول انا لما الودي الولد الحضانة وبيدرسوا له حضانة 4 سنوات عربي وانجليزي وفرنساوي، يقول الف ويقول ايه ويقول اه بالفرنساوي، اه ويقولها ايه طيب الف وايه واه، بيتعلمهم في وقت واحد. يبقى المفروض منظومة التعليم محتاجة فعلا ضبط، والبيت نفسه محتاج ان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهم بيقولوا كده ان البداية لازم اعلمه عربي ويفهم اللغة العربية ويركز فيها ويستوعبها، وهيعلمه انجليزي ما فيش مانع خالص، وكيعلمه فرنساوي، وبعد كده اعلمه الماني واسترالي وايطالي واردو وكل حاجة، علمه كل اللي انت عايزه، بس الاول يتشرب اللغة العربية ويفهمها ويعرفها جيدا ويشربها، وبعدها ابدأ اعلمه حاجات تانية. نفس الشيء انا لازم الامة تشرب دين الاسلام. الشباب النهاردة المتحمسين اللي بيدخل على المواقع اللي بتشتم النبي ويرد عليهم جزاهم الله خيرا، حماس مشكور، ولكن هل انت متمكن؟ مش هيلقي لك شبهة تفتنك عن دينك؟ هي دي القضية. احنا محتاجين الاول انك تعرف الحق، وثم ان تعرض الحق بحق، وفي عرض الحق اكبر رد على الباطل. لذلك ايها الاخوة بقول ان الانحراف كان انحراف شديد وطويل على مدار قرون، فالأمة بعدت قوي، بعدت جدا. أنا لما بسمع أحيانا يقولوا لي واحد من الـ من الـ من الإعلاميين، الأساتذة الإعلاميين في برنامج من البرامج، اتكلم مثلا عن الدين أو اتكلم عن حد المشايخ أو إلى آخره، شوف المقطع ده، فأشوفه أتعجب، يعني الأستاذ ما سمعش حاجة عن الإسلام، بس ما مش واخد باله. الموضوع محتاج حد يقعد معاه ويقول له بالراحة وتعالى بس افهمني، محتاجين نتفاهم، يعني افهم لغتنا او منهجنا او طبيعة ديننا او الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. يا القضية مش ادخل على النت وابحث في مسألة تشيرس ويطلع له الموضوع وارى، لا الموضوع مش كده، ديننا مش كده. عشان كده انا مش عارف اعمل ايه، بس اللي انا عايز اقوله دلوقتي احنا محتاجين جيل التأسيس، جيل يؤسس من جديد. العلماء علماءنا علمونا ازاي نتعلم علم الدين، ده فرض على كل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك أنا أخاف أن بعض الناس اللي معارض الشريعة هو يكون مش فاهم، مش قصده، هو مفكر أنه كده بينصر الشريعة، أو بيقول، وقد بلغني ذلك اليوم في المجلس، أن بعض الناس يقول الشريعة مطبقة يا جماعة، أنتوا عايزين إيه تاني؟ الشريعة مطبقة إيه؟ أنتوا عايزين إيه أكتر من كده؟ وإيه مطالبكم يعني؟ فعشان كده بقول أن محتاجين نفهم دين. عشان كده اول حاجة بقولها في اعادة الامة الى الريادة والسيادة، اعادة الامة الى قبول الشريعة، واحد التخلية، ان عايزين نواجه الغزو الفكري الغربي. الغزو الفكري محتاجين نوقف حريق الانبهار في عقول شباب المسلمين بالغرب، منبهرين بالغرب. احنا النهاردة اللي بيقولونا يا ناس الناس وصلوا للقمر، الناس وصلوا للمريخ، الناس وانتوا لسه بتتكلموا في، طب ما هو احنا بالشريعة دي هنسبق اللي وصلوا للقمر وصلوا للمريخ لو طبقت. هم اللي وصلوا للقمر وصلوا للمريخ دول زي ما قلت قبل كده، ان الناس دول لما بيعرضونا في الافلام، افلامهم ومسلسلاتهم بيعرضوا الناس اللي وصلوا للقمر وصلوا ازاي؟ لا، ده بيعرضوا طريقة فجارهم في اغانيهم ومسلسلاتهم وافلامهم، بيعرضوا ايه؟ الزنا والخنا وشرب الخمر والعلاقات الجنسية بين الرجال والنساء في الحرام، هو ده اللي بيعرض، هي دي افلامهم ومسلسلاتهم. لكن الفئة اللي هي قاعدة في البنتاجون واللي قاعدة في المراكز بتاع الفضاء عندهم ناسا، والناس دول فين حياتهم؟ ما عرضوهاش علينا، ما وروناش الناس دول اتربوا ازاي ووصلوا ازاي وبيفكروا ازاي ودمغتهم ايه دلوقتي لسه. يعني انتوا عارفين شبكة النت دي بيقولوا لما استهلكت في الجيش الامريكي وخلاص بقت عهدة بالية رموها للناس وعرفونا ان في نت، لكن النت ده كان معروف عندهم من قبل كده بعشرات السنين. فالشاهد ان انا بقول النهاردة الغزو الفكري بيغزونا بايه؟ بيغزو شبابنا بالاغاني والرقص، بالحب والعشق والغرام، بالقمار وشرب الخمر، باللعب والتهريج واسمه ايه البلاي ستيشن، هو ده اللي بيغزونا بيه. لكن ما وروناش. عشان كده لما بقول لك النهارده لما طبق الشريعه واحمي ناسي، احمي شبابي ونسائي من الفجور والفسق ويبقوا مع الله، الله يوفقهم ويفتح عقولهم ويفهمهم ويستطيعون حينها ان يصلوا الى يسبقوا بقى بتوع المريخ وبتوع القمر ويوصلوا للشمس، يوصلوا لاي، يوصلوا كل اللي انت عايزه، ويبقى فينا علماء ينبهر بهم وموجودين، هم موجودين بس مغمورين ومحاربين، والظهور فقط للفاسدين والمفسدين. عشان كده بقول ان تطبيق الشريعة هو اللي هيسبب تقدم هذه الأمة، وهو اللي هيوصلها الى اعلى مراتب الرقي، مش سبب التخلف زي ما بيزعموا ويقولوا ان الناس هترجع ليه نتكلم في فقه دورة المية والمرأة ومش... يا ناس ده انا لما بعمل حاجة من دي طاعة ربنا الزمني بيها وامرني بيها وجعلني انا خادم عبد مطيع اطيع ربنا فيها. فاذا اطعته وعدني، قلت امبارح 10 نقاط من السنن الربانية الكونية، قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ده قرآن، ده كلام. إذا كنت أنت مؤمن بأن ليك رب إله واحد الله الرحمن الرحيم، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وأنزل عليه هذا القرآن، وأن هذا القرآن كلام الله، ساعة ما تسمع الآيات دي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بقول إن احنا بحاجة الآن إلى أن يلتزم كل المسلمين بدين الإسلام، احنا بحاجة حقيقية ملحة في هذه الأيام أن يفهم المسلمون طبيعة هذا الدين، إن احنا نفهم دين ونفهم ولادنا دين. زمان قلت ان بنتي لما تبلغ سن البلوغ ويجب عليها انها تلبس النقاب فلا يظهر منها شيء، لازم افهم بنتي ان يا بنتي لبسك النقاب ده حيث لا يبدو منك ظفر ولا شعر، ده مش مزاجي الشخصي، دي اوامر ربنا علي وعليك، ربنا الزمني ان انا الزمك لان انا وليك انك تلبسي كده، دي اوامر ربنا. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن. قلت ان تفسيرها الوحيد، ما تقوليش حاجة تاني، فعل الصحابيات لما نزلت هذه الآية لبسوا ايه؟ لبسوا ايه يا وليد؟ لبسوا خمار ولا لبسوا النقاب؟ لبسوا النقاب. الصحابيات ساعة ما نزل قالت السيدة عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان، راحوا قافلين الفتحة اللي كانت على الصدر هنا وراحوا ربطنها من فوق، خلاص غطوا عينيهم ووشهم وكل حاجة، ما بقاش حاجة كمان بينا. ده التفسير الآية لما بقول لبنتي فهمها ان دي مش أوامري أنا، ده أنا بقول لها يا بنتي وما ربنا قال وما كان لمؤمن اللي هو أنا ولا مؤمنة اللي هو أنت حضرتك إذا قضى الله ورسوله أمرا يدنين عليهن من جلابيبهن أن يكون لهم الخيارة من أمره، ملاش اختيار يا بنتي، هي دي السكة كده، ربنا اللي أمر وأنت ملزمة تطيع ربنا لأنك أمة لله وأنا عبد لله وأمام ربنا وأمر وأوامر ربنا لنا ولا أنت لنا اختيار. كلام جميل وواضح وبسيط وسهل. الشاهد ايه؟ ان احنا النهاردة في مدارج السالكين محتاجين ان الأمة كلها تسير في مدارج السالكين، ما أقصدش تسمع شرح مدارج السالكين مني، لكن أقصد انها تسلك الطريق الى الله. محتاجين نكلم الأمة كلها، يا قوم يا قومي أيها المسلمون يا عباد الله هلموا إلى الله، هذا هو الطريق. كتير جدا قلت من نحن وماذا نريد؟ من نحن؟ قوم من المسلمين، جماعة من المسلمين. ماذا نريد؟ نريد أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له، وإيه كمان؟ بس من 30 سنة بالضبط وعلى المنبر والكلام متسجل بالتاريخ والصوت والصورة، نحن لا نريد أن نحكم، نريد أن نحكم بالكتاب والسنة. الكلام ده مش جديد، النهاردة بنقوله في مطالبة الشريعة عشان بقى الرئيس الدكتور محمد مرسي، لا طول عمرنا بنقول كده، وبرضو عشان ما ننكرش فضل الناس، احنا وغيرنا كل العاملين على الساحة الاسلامية هدفهم في التمكين هو تحكيم الشريعة مش اكتر، ان الشريعة تحكم مش عشان احنا نبقى اعضاء مجلس الشعب ولا عشان نبقى رؤساء ولا عشان نبقى احزاب ولا، لا سيبك من كل ده، ده تطبيق الشريعة ده مطلب لأن الله ألزم بذلك. عشان كده بنقول لو الأمة دي، لو كل الناس دي صلت وصامت وذكروا الله وتلوا القرآن ودفعوا زكاة أموالهم وقاموا الليل واقتربوا من الله هيحسوا هذا الشعور، لازم أطبق الشريعة، هو ده السبيل. في مدارج السالكين وصلنا بدأنا بمنزلة اليقظة، وده اللي بنطالب به المسلمين النهاردة، اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. بقول للمسلمين كلهم فوقوا اصحوا انتبهوا الحقوا هيضيعوا الشريعة ويعملوا لكم دستور ما فيش الشريعة. بعد كده تيجي تتكلم يقول لك الدستور بيقول، والمحكمة الدستورية فسرت المبادئ بأنها العدل وال ومش عارف ايه، زي بتوع اوباما بالضبط الثلاث كلمات. ده اسلام ايه ده بقى؟ وشريعة ايه اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ مبادئ ايه الموضوع؟ احنا بنقول له للمسلمين فوق اليقظة، اصحوا الحقوا نفسكم النهاردة، حاولوا نفسكم النهاردة، لانهم النهاردة لما يتكلموا عن الحرية كلام مطلق كده، وان مصر دولة ديمقراطية معناها ان بكرة هيقولوا لك اباحة الشذوذ، ان راجل يتجوز راجل، ديمقراطية، حرية شخصية، حرية مكتوب كده في البتاع في الدستور المسودة دي، ان حرية الافراد مكفولة. حرية ايه؟ عايزين كلمة حرية الافراد مكفولة بما لا يخالف شرع الله، كده تنضبط القضية. لكن لما تقول حرية الافراد مكفولة، حرية الرأي والفكر مكفولة بما لا يخالف شريعة الاسلام، يبقى الامر كده ينضبط. لكن لو سكتها مفتوحة كده، خاف بقى على مراتك وعلى بنتك وعلى ابنك. نرجع تاني، بدأنا بمنزلة اليقظة، وصلنا الى منزلة العزم. فاذا عزمت فتوكل على الله. العزم تحقيق القصد طوعا او كرها، ان الانسان يحقق قصده رغم انف نفسه. خدنا فيها حتة طويلة دي، فان من ترك نفسه حتى تواتيه على الخير طوعا فسوف يطول انتظاره. لابد ان تحمل نفسك على الخير قسرا، لازم ترغم نفسك على الخير. معلش اسمحوا لي نقول تاني، احنا قلنا اللي يقول انا مش هقوم الليل الليلة دي لاني تعبان، لما تكون في ليلة انا فايق فيها كده وصاحي ونايم كويس بالنهار ابقى اقوم وانا فايق، ده عمره ما هيقوم الليل، كل الليالي تعبان، مش هيحصل. لازم اقول ساقوم الليلة حتى لو نمت. اذا قام الرجل يصلي من الليل فنام في سجوده فان الله يضحك منه، يقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي جسده بين يدي وروحه عندي، اكتبوا له يا ملائكتي ما كان يعمل واجعلوا نومه صدقة مني عليه. يا بختك انت لو قمت الليل ونمت وانت ساجد، واقبل صدقة ربنا عليك. انت تطول ان ربنا يتصدق عليك، ده انت تبقى وصلت لما ربنا يتصدق عليك وتقبل صدقة الله عليك. الشاهد ايه؟ اللي بيقول لا انا مش هقدر اتصدق الشهر ده لان ظروفي زي ما انت شايف، فلما ربنا يكرمني ويوسع علي ويبقى عندي فلوس كتير اقوم انا اتصدق بقى صدقة كبيرة كده، ده عمره ما هيتصدق، لان كل ما تجيله فلوس تأتي المعونة على قدر المؤونة، كل ما تجيله فلوس كتير تتفتح لها ابواب كتير. لا، انت لازم تتصدق الشهر ده بكام؟ بجنيه، بجنيه واحد فقط، باتنين جنيه، بخمسة جنيه، بخمسين جنيه، باربعتاشر جنيه، بتلاتاشر ونص، بعشرة جنيه وربع، اللي معاك اللي تقدر عليه، بس ما تقعدش تستنى. فتحقيق القصد طوعا او كرها، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الاولى إباء القلب أن يخالف العلم، وذلك بشيم برق المراقبة واستدامة نور الأنس بحفظ الحرمة وإجابة إماتة داعي الهوى بالعزم على الإخلاص. دول الثلاث حاجات اللي في الدرجة الأولى. نمرة واحد إباء القلب. القلب الأبي غذاء القلب أن يخالف العلم. إخوتي هناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة، كل الناس عارفاها وكل الناس فهمها وكل الناس مدركها، ما حدش ما يعرفش إن الزنا حرام وإن الخمر حرام وإن القمار الميسر حرام وترك الصلاة حرام، كل الناس عارفة ده، كل الناس تعرف ان الصلاة فرض وان الزكاة فرض وان صيام رمضان فرض وان الحج فرض على المستطيع، كل الناس تعرف ان القرآن كلام الله وان تلاوة القرآن الحرف بعشر حسنات. العلم اللي انت تعلمه ده اللي طلعنا ونشأنا بدون ما نفتح كتب ولا نحضر دروس ولا نشوف برامج في التلفزيون، لقينا اهلنا بيورثونا المسائل دي تلقائي، اطفال وبنات وكبار وصغيرين ونساء وكل الدنيا زي ما نقول كده اسمهم معلوم من الدين بالضرورة. البلد كلها عارفة كده ان الربا حرام وبيحارب ربنا وان الزنا حرام وان شرب الخمر حرام وان ترك الصلاة حرام وان الى اخره، كل ده امور معروف. العلم ده اللي عندك ده اثمر ايه في قلبك؟ هو ده الموضوع. شوفوا بمنتهى البساطة، الامام احمد رضي الله عنه، الامام احمد رحمه الله، وانا بحب اقول رضي الله عنه، اللهم ارضى عن هذا الرجل. فهمنا كلمة اباء العلم دي، اباء القلب ان يخالف العلم، بمنتهى البساطة لما كانوا بيقولوا القرآن كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق ليس كلام الله، يقول الامام احمد قول القرآن مخلوق، فكان يقول لهم ايه؟ اعطوني شيئا اقول به. بس هو ده اباء القلب ان يخالف العلم. قال لهم العلم اللي عندي بيقول ان القرآن ده كلام ربنا، ادوني حاجة تقول انه مخلوق وانا اقول مخلوق. فابى قلبه ان يخالف ما يعرف، ما اقدرش. عشان كده زي بقول كده ان لما انا اعتقد ان مخالطة النساء حرام، ازاي اجي اخالطه؟ ازاي قلبي يطاوعني ان انا اعمل خلاف ما اعمل؟ طب ازاي اعملها دي؟ قال لك بشيم برق المراقبة، انك تراعي دايما انه شايفك. الشيم انك انت تبقى كده شايف انه حاسس انه شايفك ربنا. قلت لك قبل كده في فرق بينك انك تعتقد انه شايفك، دي عقيدة، ألم يعلم بأن الله يرى، إنني معكما أسمع وأرى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ده إيمان وعقيدة ويقين إنه معاك وانه شايفك وانه سمعك. بس في فرق بين العقيدة انك تعتقد، فرق بين العلم انك تعلم، فرق بين دول وبين انك تحس. تبقى حاسس ان ربنا معك، حاسس انه سمعك، حاسس انه شايفك. هي دي شيم برق المراقبة، حاسس انه مراقبك. ان الله كان عليكم رقيبا، مرعبك. لذلك تصور انت ان ربنا يرى من قلبك انك تعلم ان مثلا النظر الى النساء حرام، ربنا يرى من قلبك انك تعلم ده ويراك تنظر الى النساء. فربنا وهو مطلع على قلبك وشايف في قلبك وعقلك العلم بان ده حرام، ويراك في فعلك انك انت بتعمل الحرام اللي انت عارف انه حرام، وانت عارف ان اللي حرمه شايفك وانت متأكد ان اللي حرم ونهاك هيحاسبك، يبقى يعلم انك تعلم، ويعلم انك انت تعلم انه شايفك، ويعلم انك تعلم انه هو هيحاسبك، ويراك وانت بتخالف كل ده. ايه رأيك؟ يبقى شكلك ايه قدام ربنا؟ يبقى صورتك ايه عند ربنا؟ يبقى ربنا يقول عنك ايه؟ يا واد يا محمد، قول لي يا استاذ محمد الثاني اللي في الميديم، انت قعدت الله يرحمك ازاي لو استشعرت ان الله ينظر اليك ويراك وسيحاسبك؟ لا لا لا، انا عايزك تستشعر غضب ربنا لما يرى منك هذا. لذلك قال الله عز وجل عن التائبين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إباء القلب أن يخالف العلم. قال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان، وهذا حجة الله على ابن آدم، فإذا رسخ في القلب نفع. يبقى القضية قضية ان كتير من الناس بقى العلم عندهم ايه؟ كلام أونطة، منظرة ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، إذا لم يعمل بالعلم. لذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله قال إيه؟ قال: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل. تيجي تقول النهاردة شايك برد يا عم ياسر 42 الله يرحمك، يا رب تبقى 43. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دكتور احمد بليل ربنا يكرمه ويحفظه قاضي القضاء في الاردن، يقول لي بلاش الاصعاد ديك الله يكرمك عشان كده بتقطع الاتصال. لا معلش لازم نقطع ونوصل، هي كده ده شغل اعلام محدش علمه لنا لما وصل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم انا احبكم في الله. ابن الجوزي لما بيقول رأيت رأي نفسي في العلم حسنا وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، تيجي لبعض شبابنا وإخواننا وحبايبنا اللي اسمهم طلبة العلم وتقول له يا ابني قيام الليل وكثرة الذكر وتلاوة القرآن، يقول لك يا شيخ الإمام الشافعي قال لأن أكتب مسألة خير لي من أن أصلي 70 ركعة. يا ابني ده الإمام الشافعي كتب مسألة تنتفع بها الأمة إلى يوم القيامة. أما حضرتك بتكتب إيه؟ بتعمل إيه؟ ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. الموضوع انتهى يا ابني من زمان. النهاردة واحد جايب لي رسالة إن هو بيقول إعدام الاختلاف في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام. قلت له أنت اللي هتعدم الاختلاف؟ الاختلاف ده من أيام سيدنا أبو هريرة لما كان بيقول إن اللي ما يقرأش الفاتحة خلف الإمام صلاته بطلة، وسيدنا سعيد أبو سعيد الخدري اللي كان بيقول من قرأ خلف الإمام ملئ أفوه نارا. يعني من أيام الصحابة اختلفوا في المسألة، هتلاقي السيدة عائشة لها كلام وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخره. لما اختلف الكبار دول هتيجي أنت النهاردة تقطع في المسألة؟ ما ينفعش. عشان كده دايما نقول إيه؟ إن ما اختلف فيه السلف وسعنا فيه الخلاف، وما اتفقوا عليه لم يسعنا أن نختلف فيه، وخلصت المسائل. الشاهد إيه؟ إن اللي بتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل ده مش انت، العلماء المجتهدين اجتهاد مطلق اللي ربنا ينفع بهم الأمة في مسائل محتاجينهم النهاردة. عشان كده كنت بكتب في كتاب السيرة الجزء الثاني يا رب ينزل بقى، كل شوية نعيد ونزيد فيه، ان احنا النهاردة الاخوة اللي بيتكلموا في موضوع الجهاد بنكلمهم في موضوع اننا بحاجة اولا الى اقامة دولة الخلافة، بحاجة الى تنصيب الخليفة. الخليفة ده عشان تنصيبه محتاجين حاجتين، اهل محتاجين حاجة واحدة، اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد دول اتنين اللي هم العلماء، اتنين الامراء. العلماء العالم الرباني المجتهد المطلق اللي لما نجيب له مسألة يعرف يجتهد ويستنبط من الادلة حكمها الصحيح. اتنين الامراء. الامراء المقصود بيهم ان يبقى عندنا في الاقتصاد علماء يدينون للاسلام بالحاكمية، بمعنى ان يحكم الاسلام على الاقتصاد، يكونوا مجتهدين اجتهاد مطلق، اقتصاديين وسياسيين وزراعيين وفي كل انحاء الحياة وعسكريين. يبقى دول فئة اسمهم الامراء، والفئة التانية اسمها العلماء، دول اللي نصبوا الخليفة. فمحتاجين ايجاد الفئتين دول، ايجاد الفئتين دول هو ده نجاة الامة النهاردة. ساعتها الخليفة بقى اللي هيكون يقاتل من ورائه. الشاهد ايه؟ ابن الجوزي بيقول اسمع الكلام بتاع ابن الجوزي وركز معي. قال لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل وتقول اقوى دليل على فضله على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة والرأي الصحيح. إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. هي دي القضية. في فرق بين الشكليات والمظاهر والصور وبين الحقائق والوقائع والمواقف والأفعال. في فرق كبير بين الدعاوى والحقائق. قال إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها، فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ هو ده السؤال اللي بنقوله لنفسنا دايما. أنا بتعلم ليه؟ مش عشان أعلم الناس، مش عشان أبقى عالم وشيخ، أنا بتعلم عشان أعبد ربنا. ولذلك بألح على أولادي دايما، يا ابني أنت بتحفظ القرآن مش عشان تدخل مسابقات، مش عشان تبقى إمام تصلي بالناس، مش عشان تبقى اسمك معك إجازة وإسناد، أنت بتحفظ القرآن عشان تدخل الجنة. يا ابني أنت بتتعلم العلم ليه؟ مش عشان تبقى عالم وشيخ ومشهور ومتبوع ويبقى ليك كتب واسطوانات وشرايط وبرامج وحلقات ومساجد وأتباع ومريدين ومحبين وخدم ودورك عالي. لا، مش كل ده نهائي ولا حاجة من دي خالص، وإلا يبقى عملك حابط. انت بتتعلم العلم عشان تعبد ربنا صح، عشان تدخل الجنة فقط. لذلك الامام ابن الجوزي قال لك انا بفضل العلم، ولقيت كده الكلام ده صح، والناس اللي انشغلت عن العلم مش عارف حصل لها ايه، لكن لقيت ان انا مش منشغل بالعلم صح. لان منشغل بالعلم يعني العلم ده يثمر عمل، يعني يجيب نتيجة، يعني يبقى له اثر في نفسي. وإلا لو العلم ما جابش اثر علي ان بقت عبادتي اكتر واحسن، يبقى انا ما اتعلمتش، يبقى انا بضحك على نفسي، بخدع نفسي، مش علم ده. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. تضحك على نفسك. قالت امرأة لابنها ذهب يتعلم العلم، قالت: يا بني اذا كتبت 10 أسطر فانظر الى اثرها في قلبك، فان لم تجد فلا تعد الى العلم. ما تتعلمش. قال: فصحت بها، فما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ اين القلق؟ اين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ياه ده انتم قالكوا كتير قوي ما صلتوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى تورمت قدمه؟ أما كان أبو بكر شجي النشيد كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خطان أسودان من كثرة البكاء؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت ابنة الربيع بن خسيم: يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون ولا تنام؟ قال: إن أباك يخاف البيات، أن ينزل عليه العذاب، أن ينزل عليه العذاب وهو نائم. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد 40 سنة وكان يقول: ولهفا سبق العابدون وقطع بي. أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم ابن أدهم يبول الدم من الخوف من الله؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة الأخيار في زهدهم وتعبدهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ أي نفس، احذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى الزمنى المرضى. يعني ده كلام ابن الجوزي وهو بيكلم نفسه. العلم عمل ايه؟ جاب نتيجة ايه معاك؟ اثر ايه فيك؟ العلم وسبيله. لذلك ايها الاخوة، قضية ان يحصل لك علم ولا تعمل به، ده دليل على ان النية ما كانتش صالحة في طلب العلم، ده دليل على ان العلم ما وصلش لقلبك، العلم لسه في الصدر. احنا قلنا ان القلب 4 أجزاء: الصدر والقلب والفؤاد واللب. الصدر محل العلم، قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ده علم الحفظ، علم التلاوة، علم اللسان، علم اللسان اللي هو ربنا سماهم أميين، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. اللي هو بنسميه علم اللسان وجهل العمل. يبقى عنده علم على لسانه وجاهل عمليا، عمليا جاهل. عشان كده في منزلة الاستقامة الإمام الهروي بيقول إيه؟ يقول: الاستقامة روح تحيا بها الأحوال وتربو عليها الأعمال. والدرجة الأولى من الاستقامة الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. قال: في منزلة التواضع، التواضع أن يتضع العبد لصولة الحق. والدرجة الأولى من التواضع التواضع للدين، وهو ألا يعارض بمعقول منقولا، ولا يحاكم في الدين دليلا، ولا يرى إلى خلاف الحق سبيلا. ده كلام محتاج قعدة. مسألة التواضع للعلم، أن يكسرك العلم، أن يذلك العلم، أن يجعلك العلم تعمل به رغم أنفك. الكلمة اللي معانا إباء القلب أن يخالف العلم. لما العلم يكون في الصدر، ده الكلام اللي احنا بنقوله، كل الهيصة اللي معمولة دي، ده كلام كلام. إذا رسخ في القلب نفع، إذا دخل القلب يطمئن القلب بالعلم ده، إذا وصل إلى الفؤاد يحصل اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، لأن الفؤاد محل التثبيت. كذا وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. إذا وصل إلى الفؤاد يحصل التثبيت، إذا حصل التثبيت حصل اليقين، إذا تم اليقين تمت الرؤية. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فساعتها يبدأ يشوف اللي هي نور البصيرة، يبدأ القلب تنفتح في القلب عين اسمها البصيرة يرى بها الحقائق. ثم إذا انفتح في القلب عين فرأى وصل إلى اللب فتم العمل. قال الله جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الذين يستمعون: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولو الألباب لما يوصل العلم إلى اللب، قلنا يدخل الصدر، الصدر ده كلام حفظ، أهل المصطلح يقولوا الحفظ حفظان، حفظ صدر محفوظ في القلب، يعني حفظ صدر وحفظ ساتر لو محفوظ في كتاب، أو حفظ صدر وحفظ كتاب، في شيخ يقرأ من الكتب، في شيخ بيتكلم من دماغه، يبقى هو كده العلم اللي في الدماغ ده، اللي في الصدر ده، اللي هو على اللسان ده، ده كلام. إذا توغل من الصدر إلى القلب يطمئن به القلب، انتقل من القلب إلى الفؤاد يحصل التثبيت. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لما يدخل العلم ده للفؤاد يحصل التثبيت. عشان كده شفنا كتير من بتوع العلم يتلاعب بهم لأن ما حصلش التثبيت، حصلش التثبيت في الفؤاد، ما وصلش العلم للفؤاد، هو جاء عند الصدر ووقف على كده. لو وصل للقلب كانت معنى قلبه وأخبت، لو وصل إلى الفؤاد كان ثبت واستقر وحصل اليقين، فحصلت البصيرة فتمت الرؤية فانتقل إلى اللب فتم العمل، يبدأ يعمل بهذا العلم. إخوتي هأجل الكلام على الاستقامة والتواضع إلى اللقاء القادم، لأني أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس العلم